على جوهر اف ام.
مرحبا واهلا بكم الى نشرة منتصف النهار. تأجيل جلسة الحوار الوطني التي كانت مقررة صباح اليوم إلى الرابعة بعد الظهر، الأسباب تحدث عنها الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل أبو علي المباركية.
أسباب تأجيل جلسة، ثم جلسة عامة في المجلس الوطني التأسيسي مما تعذر أنه بعض الأحزاب تكون حاضرة معنا. واحد، اثنين، أنه التقرير النهائي بتاع لجنة التوافقات اللي كان مبرمج أن ناخدوه اليوم 9 متاع الصباح من السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي ما أمكنش ذلك، باعتبار أن اللجنة هذه أنهت أشغالها الساعتين متاع الليل، والتقرير مازال لدى لجنة الصياغة، وتعهد السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي أن يسلم هنا مرة ثلاثة. دونك ارتئينا أن نؤجل الاجتماع الأربعة اليوم تاع العشية بين الأربعة والخمسة حتى يكون جاهز التقرير معنا هذا، ونسلمه نحن أيضا تقرير أعداته اللجنة فيما يخص المسار التأسيسي للسيد رئيس المجلس التأسيسي، ونعود اليوم نسلم الأحزاب التقرير بتاع لجنة التوافقات هذه وما فيه إشكاليات وجدت، ونعود الاجتماع غدوة العشرة متاع الصباح هنا في نفس المكان تواصل جلسة عامة للحوار الوطني.
إذن حصول توافقات في كل فصول الدستور الجديد والتي كانت محل خلاف بعد أن أنهت لجنة التوافقات بالمجلس الوطني التأسيسي خلال الساعة الأولى لليوم أشغالها، وفق ما صرح به عضو اللجنة النائب سعيد الخرشوفية.
هو في البداية معناها ناقشنا شوية مسائل لغوية بعد ما استمعنا لجنة خبراء اللغة، ومن بعد تحولوا للبلورة الاتفاقات اللي توصلوا له، وحتى بقية النقاط الخلافية البارحة تجوزوها وخرجنا بكل توافق في كل الفصول اللي كانت محل خلاف. الفصول الصعيبة شوية معناها اللي كانت فيها شوية خلاف منذ البداية وحدوها باش يتوافقوا فيها، توصلنا البارح للتوافق حولها. الفصول هي برشا فصول، قرابة 20 فصل، منها فيما يتعلق بالأحكام الانتقالية وكذلك الصلاحيات على رأسي السلطة التنفيذية، اقتسام الصلاحيات، وكذلك معناها فيما يتعلق ببعض الأمور الإيديولوجية مثلا في الطوط أو في الفصل الأول. هذه أهم الفصول اللي ممكن كانت محل خلاف كبير، الأخيان كله توصلوا البارح، وكذلك معناها الصلاحيات المجلس الوطني التأسيسي في الأحكام الانتقالية توصلوا البارح للاتفاق حولها وكان التوافق.
المجلس الوطني والتأسيسي بدأ جلسة عامة للنظر في مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. عمر التيس يواكب آخر المستجدات في المجلس ويوفينا بالتفاصيل. مرحبا عمر.
مرحبا بك منال. بفعل انطلقت منذ حوالي نصف ساعة جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي للنظر في مقترحات تعديل القانون المحدث للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. هذه الجلسة انطلقت بتأخير لتقريبا ساعة ونصف، كانت مبرمجة على الساعة العاشرة، يحضرها 152 نائب يترأسها نائب رئيس الثاني للمجلس الوطني التأسيسي السيد محمد العربي عبيد. هو هذا المشروع يتضمن مقترح لتعديل فصلين، الفصل 6 وفصل 23، خاصة فيما يتعلق بتنظيم عملية انتخاب الأعضاء التسعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث تم الاقتصار في عمل لجنة الفرز على يعني أعداد السلم التقييمي لملفات ترشح 377 مرشحا، بينما يتم بعد ذلك المرور إلى الجلسة العامة لاختيار 36 ثم التسعة الأعضاء النهائيين للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ما زالت لجنة التشريع العام تتلو التقرير منال الآن في انتظار التصويت على هذا القانون. تحدثنا إلى السيد محمد كمال الغربي رئيس ائتلاف أوفياء لمراقبة الانتخابات، والذي قال أن هذا المقترح كان في البداية مقترح المجتمع المدني، وبالفعل تم تمريره للجلسة العامة للتصويت عليه في المجتمع.
الحقيقة كان في المجلس الوطني التأسيسي رأيه هو أنه يعمل مذكرة تفسيرية للمحكمة الإدارية، وكان السيد مصطفى مجعفر هو اللي يدعو للنقطة هذه، ولكن احنا كمجتمع مدني نادينا بتعديل الفاصل 6 من القانون المحدث للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لأنه فيه آليتين متناقضتين، في آلية الترتيب بالسلم التقييمي وفي آلية الانتخاب، وقلنا هالآليتين هذوما ما ينجموش يكونوا فرد مكان اللي هو لجنة الفرز، ولذلك قدمنا وقلنا لابد من أنه تترك لجنة الفرز آلية الترتيب بالسلم التقييمي وتترك الانتخاب للجلسة العامة، وهذا ما تم في مقترح اللي هو استجابوا لرأي المجتمع المدني في ترك الانتخاب للجلسة العامة. ولكن المطلوب في الجلسة العامة هو أن ما يكونش انتخاب سوري، لأن هناك توافق على بعض الشخصيات في الهيئة وسيتم تزكيتهم في الجلسة العامة، وإنما لابد وأن يكون فعلا الناس اللي باش يترشحوا للهيئة يكونوا فعلا من الناس اللي تحصلوا على عدد قيم بالسلم. احنا نطالبوا أنه ننتخبوا 9 من الناس الجلسة العامة، و9 من الناس هذوما فيما بينهم يتم التوافق على رئيس، وإذا ما توافقوش فيتم بالأغلبية المطلقة.
نعم عمر.
الإشارة أخيرة فقط، من هذه الجلسة العامة ستنظر كذلك في المصادقة على قرضين من البنك الأفريقي للتنمية وصندوق الصندوق العربي للإنمار في خصوص تمويل مشاريع بجهة كفة. تقريبا هذا جدول أعمال المجلس الوطني التأسيسي هذا الصباح، وسنوفيكم فيكم بالتفاصيل في الثانية منا.
نعم شكرا لك عمر التيسة. يوم عالمي مفتوح انعقد بمقر ولاية سوسة للتعريف بالمشاريع التي وقع إنجازها لسنة 2013، وأعلن والي الجهة مخلص جمل عن تقدم الدراسات بخصوص عدد من المشاريع من بينها مشروع الميناء التجاري بهرقلة.
أهم مشاريع بالطبيعة مش تكون في البنية التحتية، في قطاع الصحة، في قطاع النقل. عندنا المشروع الكبير الناس كل تعرفه، مشروع وطني بتاع محطة توليد الكهربائي اللي هي 600 مليون دينار في سيدي عبد الحميد، يعني التوسعة الأولى ثم التوسعة الثانية. كل هالكلفة في 524 مليون دينار مخصصة لولاية سوسة. تو قدمنا في التعهدات بنسبته 71%، اللي احنا رتبة ثالثة وطنيا، يعني في المرتبة الثالثة وطنيا. نسبة التقدم الجملية هي أكثر من 56% بشوية. نسبة الدفعات كيف يعني في الخلاص وفي البيمان الحمد لله تو ولاو البلديات والولاية ولاو في مرتبة طيبة، يعني ما عادش الدولة موفي بيور كما صار وقت الثورة. بالنسبة للميناء التجاري هرقلة 95%، جاء صارت له زيارة الأسبوع الماضي وأمور واضحة، هو مركز التخييم. فيما يخص الميناء الكبير متاع المياه العميقة صارت دراسة مش يقع تحينها، الكلفة متاعها 3000 مليار من المليمات، من أكبر المواني في أفريقيا مش يكون. إذا كان وقع مجلس وزاري مضايق وصادق عليه دونك تو مش نبدأه في المرحلة الأولى متاع الدراسات ومن بعدها متاع التهيئة، واللي هي مش تكون نقلة نوعية في النفيضة ونتصور في سوسة الكل.
هذا وتحدث أيضا والي سوسة عن الاستعدادات الأمنية بمناسبة الاحتفالات ليلة رأس السنة الإدارية.
فيما يخص الخطة الأمنية، احنا تو كملنا من اجتماع أمني على مستوى ولاية سوسة، ثم ثلاثة نقاط هامة لازم نوصلوها لجميع المواطنين وتعاونونا في أنها توصل. تأمين جميع النزل بدرجة 100%، يعني جميع الناس اللي مش يدخل نزل اللي يقع على التفتيش متاعهم والتثبت، بحيث أنه كل مواطن يحب يجي لأي نزل ليلة رأس السنة ولا قبلها يكون مطمئن 100% بإذن الله. الخطة الأمنية كيف في الطرقات محكمة في سوسة. احنا نأملوا أنه التو دوكيباسيون والتو متاع المشاركة متاع الناس في الأيامات هذه في رأس السنة يرتفع، لأنه إمكانية النزول مازالت مفتوحة ومازال نجموا يستوعبوا أكثر مواطنين.
في مصر ألغيت اليوم الامتحانات بعدد من كليات جامعة الأزهر بعد تجدد المواجهات بين قوات الأمن وطلاب الجامعة المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين أمام كليتي التجارة والدعوة الإسلامية في مدينة نصر بالقاهرة. رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يأمر بإرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الأنبار في أعقاب توترات أمنية تعيشها المحافظة بعد عملية عسكرية اعتقل خلالها النائب السابق أحمد العلواني وقتل شقيقه. ونستعرض معكم مستمعين الآن أهم الأحداث العالمية التي ميزت عام 2013.
العالم في 2013،
عام آخر يرحل تاركا وراءه ملفات مفتوحة لقضايا حارقة وأحداث متفجرة خاصة في البلدان العربية، فوضى، عنف، صراع، دمار، دماء، مفردات اختزلت ملامح عالم قلق مضطرب لتتقذفه رياح النزاعات والصراعات التي ضربت بلدان الربيع العربي وجعلت ليبيا تتخبط في فوضى السلاح وانعدام الأمن وتهديد الميليشيات المسلحة التي تفرض على الحكومة حصارا تاما يمنعها من ممارسة صلاحياتها السياسية. ووصل الوضع إلى حد اختطاف رئيس الوزراء علي زيدان على أيدي مجموعة مسلحة، وتزايدت أعمال العنف وختمت ليبيا عامها بأول هجوم انتحاري على بوابة أمنية في شرق بنغازية. مصر أيضا لم يهدأ وضعها وعاشت أحداثا سياسية دامية، ونجد في طليعة الأحداث عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي بعد عام واحد في السلطة إلى جانب اعتقال عدة قيادات من جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد تدخل وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي إثر احتجاجات عارمة اجتاحت البلاد يوم 30 من جوان مطالبة برحيل الإخوان. عزل مرسي اعتبره مؤيدوه انقلابا عسكريا، مما أجج الصراع بين معارضيه ومؤيديه وسالت دماء المصريين خاصة عند فض اعتصامي رابعة والنهضة، ودخلت البلاد في دوامة عنف جديدة آخرها تفجير استهدف مديرية أمن جعلت الحكومة تعتبر جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا. الأزمة السورية تصدرت واجهة الأحداث في عام 2013 كساحة قتال ذهب ضحيتها الآلاف بين قتلى وجرحى ومشردين وسط حراك سياسي دولي متذبذب. ولعل أبرز قضية في الملف السوري هي قضية استخدام الأسلحة الكيميائية، قضية تبادل الاتهامات بشأنها كل من النظام والمعارضة، وهو الحدث الذي أثار غضب العالم، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية على وشك توجيه ضربة عسكرية لسوريا، إلا أنها عدلت عن ذلك وتم الاتفاق على مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يقضي بالتخلص من الأسلحة الكيميائية السورية، مما أطال في عمر النظام السوري. الصراع السوري يلقي بظلاله على الدول المجاورة وخاصة لبنان الذي شهد هجوما انتحاريا مزدوجا استهدف السفارة الإيرانية ببيروت وأدى إلى مقتل 23 شخصا بينهم الملحق الثقافي الإيراني. وينهي لبنان عامه بعملية اغتيال محمد شطح الوزير السابق ومستشار رئيس الوزراء السابق سعد الحريري. وفيما لأدت سيطرة الجماعات الإسلامية التابعة لتنظيم القاعدة على شمال البلاد إلى التدخل الفرنسي لمواجهتها ومنعها من التقدم نحو العاصمة باماكو، الاعتداءات والهجوم من قبل جماعات إسلامية طال نيروبي أيضا، حيث هاجمت وحدة إسلامية مسلحة لجماعة الشباب الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة مركزا تجاريا في نيروبي أوقع نحو 67 قتيلا. جنوب السودان ينهي عامه بمحاولة انقلاب قام بها ريك ماشار النائب السابق للرئيس الفاكير مياردات، إلى جانب تواصل أعمال القتل التي ترتكب لأسباب قبلية وفق مياردات. منطقة الخليج العربي تميزت هذا العام بإجراء غير مسبوق تمثل في تنحي أمير قطر عن السلطة لصالح ابنه، إلى جانب تعثر إقامة الاتحاد الخليجي والرفض السعودي لمقعد مجلس الأمن. مفكرة العام المنقضي بدت مزدحمة بعناوين لا تحصى، منها صعود الإصلاحيين في إيران لسودة الحكم بفوز حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية، إلى جانب الحدث السياسي الأكبر وهو اتفاق تاريخي بين إيران والدول الست بشأن برنامج طهران النووي. الولايات المتحدة الأمريكية لم تنجو من الاعتداءات الإرهابية، حيث استهدف هجوم مزدوج ماراثون بوسطن موقعا 3 قتلى وأكثر من 260 جريحا نفذه شقيقان من الشيشان. من جهة أخرى مثلت فضيحة التجسس الأمريكية الموضوع الأبرز في واشنطن، حيث اعترفت أكبر وكالة استخبارات بأنها تنصتت على اتصالات خاصة لحوالي 35 من زعماء العالم بينهم حلفاء لأمريكا، وهو ما أدى إلى اندلاع عاصفة سياسية ضدها. أوروبيا، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تفوز بولاية ثالثة في انتخابات هي الأولى في البلاد منذ أزمة الأورو. احتجاجات عارمة شهدتها تركيا مناهضة لسياسات رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان، الذي أقدم في نهاية هذا العام على تحوير في حكومته شمل 10 وزراء بعد فضيحة فساد كبرى. عام 2013 لم يخلو من كوارث طبيعية وإنسانية، 363 شخصا لقوا مصرعهم إثر غرق سفينتهم قبلة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، بالإضافة إلى زلازل وعاصير وفيضانات، من المتوقع أن تصل كلفة خسائرها حوالي 130 مليار دولار، إلى جانب مقتل وتشريد الآلاف مثل ما فعل إعصار الفلبين، وهو أعنف حدث خلال هذا العام تسبب في مقتل 6000 شخص. شخصيات عديدة فرقتنا هذا العام، كالرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز بعد صراع مع مرض السرطان وبعد 13 عاما قضاها في سدة الحكم ليخلفه نيكولاس مادورو، كما توفيت المرأة الحديدية مارغريت تاتشر رئيسة الوزراء البريطانية السابقة عن عمر يناهز 87 عاما. وقبل أيام من نهاية هذا العام انتهى عمر المناضل والزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا بطل الكفاح ضد الميز العنصري. وبوداعنا لعام 2013 نسدل الستار على أحداث دامية وملفات عالقة، على أمل أن يكون العام المقبل حاسما في حل الصراعات والنزاعات العربية والدولية.